بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أفي الله شك. ظاهرة الإلحاد من الظواهر المعقدة التي قد تتداخل فيها العوامل الفكرية والنفسية والاجتماعية، ولذا فإن تحليلها والبحث في أسبابها يحتاج إلى جهد كبير وبحث دقيق من مختصين في الفكر والدين والفلسفة وعلم النفس والاجتماع، وهذه مجرد محاولة بسيطة لتحليل الأسباب والدوافع التي قد تدفع ببعض شبابنا إلى الإلحاد أو ترك للدين، وهي جهد المقل الذي أرجو أن أقارب به المشكلة التي بدأ كثيرا من المصلحين يتساءل عنها وعن أسبابها. قبل أن نبدأ في بحث الأسباب، من المهم أن نتساءل هل صار الإلحاد ظاهرة أصلا؟ من الصعب أن نحكم حكما دقيقا لعدم وجود إحصائية يمكن من خلالها أن نعرف النسبة، وربما يكون عمل مثل هذه الإحصائية صعبا، لأن غالبية من يلحد أو يترك الدين يكتم هذا ولا يعلنه، خصوصا في مجتمعنا المتدين الذي يصعب أن يعلن فيه الإنسان مثل هذا الخيار. ولكن كثيرا من المؤشرات تؤكد أن الإلحاد واللادينية والشك موجودة في بلادنا بشكل أكبر مما يتوقعه غالبية الناس، وخصوصا بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30. سنحاول جاهدين أن نشير إلى أهم الأسباب التي قد تدفع ببعض الشباب إلى الإلحاد أو إلى اللادينية، وفي الغالب تتضافر عدة أسباب ومؤثرات فتقود الشخص للإلحاد، ويصعب أن يكون سبب واحد فقط. يسرني باسمي وباسمكم أن أرحب بضيفي سماحة آية الله المجاهد السيد هادي المدرس، حفظه الله. أهلا بكم سمحت السيد.
أهلا بكم
سمحت السيد. في الحلقة الماضية تحدثنا عن إثبات وجود الله عن طريق نفي نظرية داروين، وإثبات وجود الله من خلال الخلق والخالق والمخلوق. لو عدنا إلى ما تحدثنا به في الحلقة الماضية سمحت السيد، وقلنا بأن لو كان هنالك رب فلماذا هنالك زلزال وأعاصير؟ أليس هذا ظلم؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الحقيقة حينما يثبت الشيء بالعقل بالدليل بالبرهان بالوجدان بكافة الأدلة المتاحة، فإن بعض الإشكالات تكون قابلة للحل أيضا من خلال البحث والأدلة وما شابه ذلك. أساسا الإيمان هو الحالة الطبيعية في الإنسان، والإلحاد والشك في وجود الله حالة مرضية فكرية لا شك في ذلك، يعني تماما كما أن الصحة هي الحالة الطبيعية في الإنسان، الصحة البدنية، لكن الأمراض طارئة. صحيح أن الإنسان بالنتيجة لابد أن يموت في يوم من الأيام بمرض أو بعلة من العلل بطريقة مفاجئة أو بطريقة تدريجية، لكن الصحة هي الحالة الطبيعية. فإذا قلنا أن هنالك أمراض ولماذا توجد هذه الأمراض، الجواب على ذلك أن هنالك علل لابد أن نبحث عن جذور المرض وأن نعالج تلك الجذور. حينما نقول أن الله موجود، فوجود هذا الكون دليل عليه. الآن واحد يجي يقول إذا كان الله موجودا ليش أنا فقير؟ ينروح اسعي حتى تصير غني، لأن غيرك صار غني مو عن طريق أن الله أرسل إليه المال بأكياس في منتصف الليل إلى داخل غرفة نومه، غيرك اشتغل أنت مشتغل. إذا كنا نقول أن الدنيا هي جنة الله في الأرض، وأن الدنيا كاملة بلا نقيصة، وأن الله قال ذلك. يأتي هذا السؤال: إذا كانت الدنيا كاملة ولا نقيصة فيها، فلماذا توجد الأمراض؟ لماذا يوجد الموت؟ لماذا توجد الأعاصير والزلازل وما شابه ذلك؟ منذ البداية ربنا الذي خلقنا قال لنا: أنتم في هذه الدنيا وجودات مؤقتة، كائنات تذهبون في نهاية المطاف إلى عالم آخر. ومنذ البداية سمى الله هذه الحياة بالدنيا، الدنيا صيغة الأنثى من الأدنى، المذكر أدنى المؤنث دنيا، لأن هذه صفة الحياة سميت الدنيا. ربنا يتحدث عن جنته وما فيها، ومن جملة ما فيها أنها كاملة. السؤال: ما دامت هذه الدنيا ناقصة، إذن لابد أن تكون فيها بعض المشاكل، بعض العقبات، بعض الأمراض، أعاصير، زلازل وإلى آخر. ثم كما أن هنالك أسباب للمرض، الآن يأتي شخص ويقول: أنتم تقولون أن الصحة هي الحالة الطبيعية، ليش أكون مرض؟ أقول لكم أسباب للمرض، وإذا جاءت هذه الأسباب فعالجها بهذا الدواء أو للوقاية منها. الزلازل والعصير منذ أن خلق الله هذه الأرض كانت موجودة في بعض البلاد، لا تضر، بالعكس. الآن البشرية تبحث عن الاستفادة من طاقة الزلازل والاستفادة من طاقة العصير، كما أن هنالك الآن الاستفادة من طاقة الرياح والاستفادة من طاقة الشمس. الآن قد تقول أنت: ليش الهواء حار؟ ليش الشمس عندنا مشرقة ما في غيوم على الشمس؟ إذن الشمس هي ظاهرة صحية، يعني لابد من وجود الشمس حتى تكون الحياة. تستفيد من طاقة الشمس، والآن في كثير من البلدان يستفيدون من الطاقة الشمسية في إحداث الطاقة والاستفادة منها في كثير من المجالات. يوم اللي أنا ما أستفيد من الطاقة الشمسية أقول: ليش الشمس موجودة؟ ليش في حرارة مثلا؟ تعرف بعض الذين جاءوا إلى هذه البلاد كمحتلين كانوا يقولون: الفرص في العراق كثيرة ومنها حرارة الجو. ليش؟ لأن التعقيم هو عبارة عن حرارة، الأجهزة الكبيرة للتعقيم، إما أن تستفيد من المواد أو تستفيد من زيادة درجات الحرارة. فهي حرارة موجودة تستفيد من عدم التعقيم مثلا. وكذلك الزلازل، هنالك مناطق هي على يعني مناطق زلزالية بركانية. في اليابان، اليابان منطقة زلزالية، مجموعة من الجزر، الجزر في منطقة لكن هل اليابانيون كل يوم يموتون بالزلازل؟ لا، بالعكس، العلم تقدم واستفادوا من ظاهرة الزلازل في التطور وفي التقدم العلمي وفي اكتشاف الوسائل التي تمنع حدوث الكوارث.
ولكن سمحت السيد، إذا تسمحوا لي، إذا تتبعنا الروايات ونظرنا إليها نظرة دقيقة لوجدنا أن هنالك كثير من الروايات تقول في قضية الزلازل تحديدا وحتى الأعاصير. مثلا إذا فشت الزنا في الأرض كثرت الزلازل،
كثر موت الفجأة.
هل هذا
نعم هذا ناحية أريد أقول أساسا،
هل هذا غضب الله؟ أنا هذا كلام شيء
أساسا، الكرة الأرضية هذه حالك، يعني أنا ما أقدر أغير طبيعة الكرة الأرضية، لا في شروق الشمس وغروب الشمس وطلوع القمر وغروب القمر، ولا في وجود الغيوم والأمطار، ولا في وجود الزلازل، ولا في وجود الطوفان. لازم إحنا كبشر نتعامل مع الكرة الأرضية بما فيها من حالات، لكن هل هذه الحالات كلها سلبية؟ أحيانا لا. هل هي أحيانا سبب من أسباب غضب الله؟ قد يكون، نعم هذا وارد. الآن أضرب لكم مثال: قد يكون ندفع البلاء بالعبادة، بالطاعة، بالدعاء، بالصدقة، وقد لا نفعل ذلك. رب العالمين يدفع الأمراض بصدقات، لا يدفع موت الفدية بالصدقة. الله يطول عمر الإنسان بصلة الرحم، من أسباب طول العمر صلاة الرحم. وقد يكون منع الزلازل بأمرين، فأنه نبحث عن أسبابها ونتهيأ لحدوث الزلزال. أنا كنت في طوكيو وكنت جالس في فندق وحدث زلزال، البناية كانت تهتز بس لا أحد هرب ولا أحد خاف، لأنه حاسبين حساباتهم وأقاموا البناء بشكل أن الزلزال لا يستقبل. طبعا الزلزال بدرجات معينة، إذا الزلزال تجاوز 11 درجة مقياس ريختر لا يبقى شيء من صنع الإنسان على الأرض، لكن حتى الآن لم يحدث مثل هذا 11 درجة. الكلام هو التالي: قد يمنع الله الزلازل لأن بيده الكون بسبب عدلة الناس. كلام قوي موجود أن طهران هي من المدن التي يحدث فيها الزلزال كل 100 عام. تجاوز في الزمن هذا 100 عام ومفروض زلزال قوي، ويتوقعون زلزال يدمر يعني يسوي طهران بالأرض، لم يحدث الزلزال. بعد ذلك بدعاء بعض المؤمنين والمؤمنات وبإعطاء الصدقات وبأعمال الخير، احنا دائما لازم نسوي هذا الشيء. يعني يجي في الواحد يقول إذا كانت الصحة صحيحة وأطباء عندنا ليش عندنا مرضى؟ لأن المرض ظاهرة طبيعية في حياة الإنسان، الطبيب يعالج بمقدار ما يستطيع، بعض الأشياء ما يستطيع يقول خالد من الأمر، إما رب العالمين يتدخل ألا له الخلق والأمر أو لا يتدخل. لكن هل وجود الزلازل معناه الله ما موجود؟ ليش؟ هل الزلزال ظلم من الله؟ لا مو ظلم. الله إذا يريد يقبض أرواح الناس فإما يقبض أرواحهم بسقوط الطائرات أو بالأمراض أو بزلازل أو بالطوفان أو بالاصطدام بالسيارات، النتيجة الإنسان لازم يروح ما جاء حتى يبقى. لكن هذا ظلم؟ لا مو ظلم. هذه طبيعة الأرض التي خلقنا الله عليها، وعلينا أن نتعامل معها كما هي. أن نقول أن المرض ظلم من الحكومة، لأن من قول رب العالمين هاي الحكومة عادلة ولا لا؟ إيه عادلة. زين ليش أكو عندنا أمراض؟ ليش الأمراض خلاف العدالة بالنسبة للحكومة؟ الحكومة تقول أنت روح ابحث عن أسباب المرض، عالج نفسك إذا صرت مريض.
صراحة السيد، ولكن قضية الله شوي أوسع من الحكومة.
لا شك مجرد مثال.
مثلا لو رجعنا أيضا مرة ثانية إلى قضية العدالة، مثلا لماذا هذا الطفل الذي يوجد في أفريقيا في هذه الدول النائية، لماذا يجب عليه أن يموت جوعا؟ هل لم يكن بوسع الله أن يساعده؟ مثلا
رب العالمين في هذه الحياة جعل أسباب ومسببات وأمرنا اتباع الأسباب ثم أتبع سببا. الذي يموت جوعا في أفريقيا من أسبابه ظلم الله، وإنما ظلم الله. ما رأيت نعمة منفورة إلا وإلى جانبها حق المضيع. وأيضا كان الناس يموتون جوعا في أوروبا إنما كانت متخلفة، في الولايات المتحدة الأمريكية ماكو منطقة في الأرض منذ البداية الناس يجون للدنيا وهم أغنياء وكل شيء متوفر أمامهم. بجهدنا نوفر ما يحتاجه الإنسان، بمنعنا لظلم العباد بعضهم لبعض نوفر العدالة. العدالة واجب الإنسان ومن امتحانات الله للإنسان. لا إطعام الطعام، شوفوا رب العالمين كفل بالرزق، بمعنى خلق أرزاق العباد في هذه الأرض. الآن عندنا 7 مليارات من البشر، 70 مليار من البشر هم يجون في الأرض ما فيها الكفاية من أرزاق العباد. لكن رب العالمين ما متكفل أن يجيب الرزق العباد بيتك إذا أنت كنت كسول. إذا كان واحد ظالم بأي صدر من عندك حقك قاومه وأخذ حقك من عنده. الآن سؤال: الطيور اللي تطير في الفضاء في مختلف المناطق الآن هو خالق الرزق، نعم، بس ما بتكفل أن هذه الحبوب اللي ياكل الطير يجيبه الى العش ماله، هو لازم يروح يطحن ويجيب الحب الى عشه. الله خالق الرزق فروع زرع، ما زرع ما فلح، اما كسلا من عنده فاصبح فقيرا، او ظلما من بعض العباد. شلون دخل رب العالمين في الموضوع حتى نقول هذا ظلم؟ نعم هذا ظلم، بس هذا ظلم من وين جاء؟ اما هم ظلموا انفسهم لانهم لم يعملوا، او ان اناسا اخذوا حقوقهم فعليهم ان يقاوموا حتى يسترجعوا.
سيد لو ايضا وقفنا ايضا وقفه قصيره في قضيه عداله رب العالمين، لو وجدنا ان الاقوام السابقه كقوم عاد وقوم ثمود وايضا فرعون وقارون ونمرود وكل هؤلاء الذين كانوا في الاقوام السابقه، نرى بانهم اصيبوا بعذاب من الله، ولكن نرى ايضا ان في زماننا هذا يوجد هنالك كفار، يوجد من لا يعتقد بوجود الله اصلا وليس فقط ان يشكك فيه، فلماذا لا ينزل الله عليهم العذاب؟ اليس هذا نقص في العداله؟
اولا رب العالمين لم يعد ان يقضي على كل كافر، بالعكس اقول كل من ادى هؤلاء وهؤلاء من اعطاهم، الذين قضى عليهم كانوا اقواما طغاة. ربنا يقول بسم الله الرحمن الرحيم: والفجر والليالي العاشر والشهر والوتر والليل إلى ياسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين كفروا الصخر بالوعد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الحكم. حتى الحكم مو الأفراد، حتى الحكومات قد تبقى مع الكفر ولكن لا تبقى مع الظلم، فرق كبير بين الكفر والظلم. الله يردمك عن عباده، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ما قال إذا كفر أقتله وأدمره وأقضي عليه، لأن الله يريد امتحان العباد يوم القيامة، الحجة تكون كاملة لله على عباده الذين كانوا في هذه الدنيا ولم يؤمنوا به. لكن الظلم الله يمهل ولا يهمل، نعم فترة من الزمن ليمتحن العباد يترك الظالم، لكن تاليها يأخذه أخذ عزيز مقتدر. الفراعنة قوم ثمود قوم عاد مو فقط كانوا كفر، كانوا ظلما، يعني فرعون فقط لأنه شايف لحلم قتل 50,000 طفل بريء. في نهاية المطاف رب العالمين يغضب ويبطش أن بطش ربك لشديد، يبطش بالطاغوت وربما يبطش عن طريق أيدي المؤمنين كما فعل بطاغوت العراق. رأينا كيف أن الله أمهله لكن لم يهمل، ونهاية المطاف أخذ وأعدم ولم ينفعه، كل ما فعل كان عند فدائيين بمئات الألوف، واحد من عدم ما كان موجود من اللي كانوا خلونا نحمل المجنة في العقبات. هذا أخذ ربك، هذا معنى أخذ ربك، يمهل العباد لكن لا يهملهم في نهاية.
أعزائي المشاهدين أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أفي الله شك مع ضيفي سماحة آية الله المجاهد السيد هادي المدرسي حفظه الله. أهلا بكم من جديد سماحة السيد. سماحة السيد لو انتقلنا من هذه الأسباب الطبيعية الكونية بين الخالق والمخلوق، هذه الشكوك التي ربما ترد، وانتقلنا إلى أسباب ممكن أن تكون طبيعية وتساؤلات أكثر ممكن أن تطرح على أذهان هؤلاء الذين يلحدون. مثلا هنالك أحد كتب كتاب من الذين ألحدوا، اسم الكتاب محنتي مع القرآن. يقول في هذا الكتاب، طبعا هو يطرح طرحا إلحاديا حادا ويطعن بتفاصيل القرآن الكريم والعياذ بالله، يقول في كتابه محنتي مع القرآن: وقعت في أزمات وشدائد وركبتني ديون وهموم وغموم لا مخرج منها، لقد أقفلت الدنيا في وجهي وانسد أمامي كل أفق، فلم أترك بابا إلا قرأته ولا طريقا إلا سلكته. ثم لما أحسست بعجزي ثم لما أحسست بعجزي وسقط بالكلية اختياري، تذكرت قوله تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وهكذا أفرغت كل ما في جعبتي من أدعية وتضرع واستغاثة: يا إلهي استمع لي من قلب الجوع، من قلب الحاجة، من قلب الحرمان، من قلب المعاناة أناديك، لقد تراكمت ديوني وعظمت كثيرا، إلى آخر شكوى. ثم يقول: انتظرته ثم انتظرته، عسى الله أن يأتي بالفرج، ولكن عبثا. وأخذت الشكوك تستيقظ في نفسي بعد أن كانت هاجعة مقموعة، وما أنا حتى هب في نفسي الأعصار. لأن السؤال هنا في مسألة عدم استجابة الدعاء، لماذا لم يستجب الله دعاءه؟
أولا، هذا القرآن الكريم الذي يعتبره سببا لمشاكله أقل مشاكل الملايين من الناس عبر العصور. إنما نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبلغه لكفار مكة، كان المشركون في مكة المكرمة يعانون الأمرين في كل مجالات الحياة. تصور قوم هؤلاء خلال 400 عام لم ينتجوا لا علما ولا مصانع ولا معامل ولا انتصار ولا تقدم في أي مجال من مجالات الحياة، ما عدا 10 قصائد اللي اليوم شاعر واحد من عندنا في يوم واحد يسوي له 10 قصائد. كل إنتاج العرب خلال 400 عام، 4 قرون، 10 قصائد معلقات العرب. أما اقتصادهم فكان يقوم على الغزو، كل قبيلة تشعر بقوة تغزو قبيلة ثانية أضعف منها، تقتل الرجال تسلب النساء تأخذ الأموال، هذا الاقتصاد. والقراءة والكتابة يقال أنه فقط 5 أشخاص كانوا قادرين على القراءة. هؤلاء العرب حينما نزل عليهم القرآن تحولوا إلى حملة مشاعر الحضارة. والحضارة الأوروبية الموجودة مدينة العرب الذين هاجروا إلى إسبانيا وفي الأندلس، لا تزال آثار الحضارة الإسلامية موجودة. هؤلاء هم الذين نقلوا الحضارة إلى البلاد الأوروبية، حتى أن الدستات لوبون يقول: لو لم يظهر محمد صلى الله عليه وآله لتأخرت نهضة أوروبا عن فترة. وهذا رجل منهم وليس منهم. القرآن الذي يحل مشاكل الملايين أفرادا وجماعات، القرآن الذي يهتم به حتى العدو. يعني أنت تقول القرآن سبب المشكلة، لا، القرآن سبب الحل طبعا. وإلا ما كنا نرى اليوم هذه الأيام حديث عن أقدم نسخة من القرآن وجدت في جامعة برمنغهام، وتبين أنها كتبت بعد 20 عاما من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان الإمام علي لا يزال حيا في ذلك الوقت، وسيعرضونه للعموم. مجرد اكتشاف عمر هذا القرآن كان حدث عظيم في مختلف نشرات الأخبار. يزين هذا الكتاب من سبب أسباب المحنماء لقيمة. ليش البريطانيين في القرن 21 يهتمون بنسخة حصلين عليها من قبل 1000 كذا عام؟ ثانيا، هذا القرآن كان محور حياة الملايين من المسلمين خلال 1000 سنة، يعني محور اقتصادهم، محور اجتماعهم، محور تربيتهم، محور كذا. فلسفة الواحد لا يريد أن الله إذا تلا بعض الآيات وهو شاك من كلامه يبين الرجل كان منذ البداية عنده نوع من أنواع الشك، فقرأ لآيتين يريد رب العالمين يرسل له مجموعة من الملائكة يحلون مشاكل. الله ما قال هذا الشيء. لمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة تدعو لشفاء جلد جملها، هذا جمل مصاب بالجرب، فدعا له ولا تدعو. فقال النبي: هل لا أضفت إلى دعائك شيئا من القار؟ أخذ شوية قير دير المسلمين وخلي على الجرم ما يصدق. الدعاء مع العمل. هل الأنبياء جلسوا ودعوا ثم قالوا أيها الناس اجلسوا في بيوتكم وادعوا رب العالمين قد شاكلكم؟ الدعاء مع العمل. أما عمل بلا دعاء فهو قد يقضي مشاكلك في الدنيا ما في شك مقدار معين، لكن دعاء بلا عمل ما يستجاب. وعندنا روايات كثيرة ادعوني أستجب لكم، واحدة من آيات القرآن، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، أيضا آية من القرآن. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أيضا آية من القرآن. هذا صاحبنا ليش ما راح على آيات العمل، على آيات المكابدة؟ يا أيها الإنسان تكابحنا إلى ربي تكافحنا منافسي. ليش ما راح على الآيات التي تأمره بالهجرة إذا كان مستضعفا؟ الذين تتوفاهم الملائكة الظالمين أنفسهم قالوا كما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وخذ القرآن كله، يعني هذا يشبه ترى الواحد مريض يروح عند الطبيب، الطبيب يعطيه ليست من الأدوية، ليست من ما يجب عليه أن يفعل، وليست من ما يجب عليه أن لا يفعل. مثلا يقول له فلفل يضرك، شوف عندنا مشكلة في البلاعين مثلا في صدرك، فلفل يضرك، ماء البارد يضرك، ماء الحار كل شيء يضرك، لا تتعرض للغبار، ويعطيه مجموعة من الأدوية ويقول له أشياء ثانية، اشرب ماء الحار ويا شوية عسل ويا شوية حامض الليمون حتى تعالي صدرك. هذا من جملة يقول ترى في نفس الوقت هل لازم يصير عندك استرس قلق؟ خليك في مكان هادئ، لأن القلق ينزل مناعة الجسم الإنسان. هذا راح، كل هذا اللي قاله الطبيب ما صار، كله ما صار. طبعا ما قد شغلة سواها وهو أنه ما تعرض للاسترس والقلق، رجع للطبيب ما صار زين، قال له شنو سوي؟ الدواء أخذته يقول لا، شربت الماء الحار والعسل اللي قلت لك؟ لا، قلت لك أشياء اللي تسويه لا تتعرض ل الغبار لا كذا كذا سويت لا. هذا العتب على الطبيب أو العتب على هذا المكان. القرآن واحدة متكاملة، يعني كما أنك حينما تريد أن تبني بيت لازم تحصل فساد الأساس، الجدران، الأبواب، الشبابيك، السقف، الغرف، الحمامات، المرافق الصحية، كلها لازم تحسبها، هذا يسمى بيت. أما عملت ببعض الأشياء ما عملت ببعض الأشياء تيجي تقول وين البيت؟ هذا خان. وطبعا هذا خان لأن أنت ما كملت الدين. القرآن هو يقول أتؤمنون ببعض الكتاب
وتكفرون ببعض.
سيارة نطير إذا كانت ناقصة ببعض الكتاب، سيارة نتمشي إذا في نقص ما، كل شيء سيارة كامل السكان ما بيوصل سيارة. هذا لما مشيتها بدل ما توصل في بيت عمك مثلا رايح له تروح له تقول لك حاجة تقتل نفسك تقتل الآخر. يا ليش هاي السيارة بدل ما توصلني لبيت عمي تعرضت لحادث؟ لأنه ما كانت كذلك. ما
إذن الذي يدعو بلا عمل كالذي يتوكل على الله بلا عمل.
بلا عمل كالرامي بلا وتر، وتر ما عنده غير مشان
صرامي. سلتم صوت سيد. أيضا لو انتقلنا إلى موضوع آخر، بأن هل هنالك جنة ونار وهل هذه الوعود صادقة؟
الذي خلقنا والذي يملك أمورنا والذي أرسل الأنبياء لكي يقول للناس هذه دنياكم وما وراء هذه الحياة حياة. اليوم من الكتب التي اعتبرت الأكثر مبيعا في المبسلات هي كتاب حياة بعد حياة، Life After Life. وقرأ عليها الكتب واللي كتبها ناس ما كانوا يؤمنون لا بالجنة ولا بالنار في البداية ولا بوجود الحياة بعد الموت. كانوا يقولون أن الإنسان مثل الشمعة ما يهلكنا إلا الدهر، هاي الشمعة اليوم اللي تنتهي مواتها تنطفي خلاص، مع ماكو حياة أخرى. أحدهم اللي كاتب هذا الكتاب هو دكتور يشتغل في قسم الطوارئ، يجيبوا له أشخاص قريبين الموت أو موتى. بعضهم من الناحية الكلينيكية الناحية السريرية اعتبره مقطع، يقينان وقطعا، لكن بعد مدة رجعت إليهم الكلام. هذا الدكتور تعجب، هاي بداية اللي ينقل في كتابه، قلت عجبت شلون عادت الحياة إليه. كان ميت حسب جميع علامات الحياة، كان ميتا ما كان شيء. فيبي بعدين لما شرح لي شنو اللي شاف، شنو اللي سمع، هذا ما كان بيشوف، كان مغمض العينين. بس مو في حالة موت 100%، اللي هو يقول موت 100%، لأن ترى في حالة إغماء. شلون سمعنا؟ شلون عرف شنو نقول؟ كل قام يقول لنا. كانت بداية للتحقيق، وبدأ يبحث عن كل هذه الحالات اللي أيضا عبارة أخرى يقولون near death experience، يعني تجربة قرب الموت. في أفراد ماتوا حسب الطب الحديث والعلم الحديث، ثم عادوا، ثم ذكروا أشياء رأوا وشاهدوا وسمعوا في حالة موتهم السريع. هذا السبب يؤمن بالحياة بعد الحياة، وروح أقرأ هذه الكتب. أنا ما أريد، ما أحتاج إلى هذه الكتب حتى يجي لي طبيب من أمريكا، يكفيني أن الصادق المصدق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لم يعرف عنه كذب أبدا، وما قاله في كتابه طلع صحيح، يقول لي أتجنب النار أنا أؤمن به. لكن اللي ما يؤمن بالنبي، أنا بعض الأوقات مع الأسف فقدنا بأنبياءنا الصادقين المخلصين أقل من فقدنا. فواحد إنسان عادي لو مرض يوم من الأيام، أنت بالجريدة قرأت أنه اكتشفوا سمكة عمرها 200 مليون سنة. صح تحت تحت شو الخبر؟ 200 مليون سنة عمرها سمكة. لكن إذا قيل أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف عمره 1000 وشوية سنة، لا هذا ما معقول. ليش؟ لأن هذا المعقول قاله المعصوم، قاله أمير المؤمنين، قاله البطل علي بن أبي طالب، قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثقة بالأنبياء بالرسول بالكذا أقل من ثقة به كاتب المقال في الدليل. هذا ما عندنا شغل إياه. لكن نعم هنالك جنة ونار، وأقل ما نقول أقل ما نقول. إذا لم تكن شفنا أكل جنة ونار وعندنا برسول الله، ما عندنا برسول الله. زين المؤمن ما خسر شيء، راح شاف ماكو شيء، ما خسر شيء في الدنيا، عاش مثل ما غير عاش، أكل مثل ما غير أكل، شرب مثل ما غير أكل. لكن هذا اللي كفر ولم يعمل ما يجب عمله، يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. 124,000 نبي أرسلنا لك، ومع كل نبي وصي، وهذه الكتب وهؤلاء العلماء وهذه الأدلة وهذه البراهين وهذا القرآن، ما آمن فيه شو يسوي؟ إذا كان أكو إمكانية يرجع ويصحح ما أخطأ به ما مشكلة، لكن ما دام ماكو إمكانية خلينا نكون عقاب. على الأقل إنذار الأنبياء بالنسبة إلى الجنة والنار هو احتمال وجود الجنة والنار. أنت راكب سيارتك تطلع برا، شرطي مرور وقفك قال شوف الطريق أكو ثلوج وأمطار شديدة، احتمالا ينقطع بك السبيل، شيل بنزين اضافي، شيل وياك طعام، ممكن بالليل للصبح انت تتورط في الطريق. السائق العاقل يعمل بها ولا يعمل؟ السائق العاقل يقول لعل كلامه صحيح، فياخذ وياه بنزين، ياخذ وياه طعام، اذا انقطع بها السبيل ما يموت من البرد ومن الجوع. لكن ذاك اللي يقول هذا كذاب، منو راح ورجع وقال لنا اتجنب النار؟ يوم اللي راح وانقطع بها السبيل ما عنده مجال يرجع، راح يموت. العاقل على الأقل يأخذ إنذار الأنبياء والرسل بعين الاعتبار، يعني في قريبة نهائية، إما نعيم نهائي أو نار أبدية.
ولكن سماحة السيد يقول في تعليق على كلامكم بأن الله كان بإمكانه أن أوكي يخلي جزاء الذين آمنوا جنة الله، والذين كفروا كان باستطاعته أن معذرة يخليهم في الأرض إلى أبد الآبدين يعيشون حياتهم الطبيعية، لماذا يجب أن يحترقوا بالنار؟ أليس الله غفور رحيم كما تدعون؟
الله غفور رحيم في مكان الغفران والرحمة. الرحمة وشديدا في المكان الشديد. تصور رجل يعتقد بريئا ويخرقه منكسا، يعني ياخذ 4 أبرياء لا ماكلين ماله او اموالهم ولا شارب من ديارهم ولا مزيد ولا شيء، يعلقهم الشكل يرش بنزين يحرقه وبداية الحرق بوجهه. رب العالمين يعطي اكل ويخلق الشمس والقمر ويدلل الفقر ويخليك انانا. الحكومات الشكل يسوي الحكومات الديمقراطيه اللي يتصدقون بالعداله يتعاملون مع المجرم شلون؟ الولايات المتحده الامريكيه لهم اعضاء، في بعض البلاد ما عندهم اعضاء، سجن مؤبد الى ابد الدهر الى ان يموت. خب بامكان الحكومات بالنسبه للمواطنين الصالحين تساعدهم، واللي مثل هذول يتركوهم ما يسووا لهم شيء. يا عمي من العداله ان يكون هنالك عقاب وان يكون هنالك عقاب. انت كأب عندك ولد او عندك ولدين، احدهما مطيع يدرس حبار طيب يسمع الكلام ما يؤذي الاخرين، ما يكسر الغلاصات في البيت، ما يحرق الاماكن، ما يسوي حريقه، والثاني دائما دا يؤذي وما يدرس وما يعمل. اذا واحد قال لك انت بصفتك ابو ورحيم القلب وطيب وحبار، ذاك يعطيه جائزه. هذا هدى، هذا اللي يخربط اهدى. انت كاب وعندك عاطفه الابوه تجاهه، هل تقول ما يخالف ذاك اللي سوى زين نعطيه جائزه، بس هذا نهب نتركه شنو يصير مثل هؤلاء؟ ظلمه مو قضيه بس كفر، ظلم عدوان طغيان ماكلين اللي اشتغل الكون فيه. يعني قرص خبز انت تحصله، الشمس مشتغله على هذا القرص، القمر مشتغل، الامطار مشتغله، طبقات الأرض مشتغلة، النباتات مشتغلة، حشرات الأشخاص مشتغلين، قرص الخبز وصل إلى أكل الخبز وتكفر رب الخبز. النعم اللي رب العالمين أعطى، ثم نقول أنه يا أبو أتفقون خلوا في هذه الأرض لأن الله أرحم الراحمين. نعم وأشهد أنك أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع المكارم. لو تركنا العقاب سواء في الأرض أو في القيامة فكان جميع الناس راح، وجميع الناس طغى، وجميع الناس ظلم، وجميع الناس. هتلر شو نسوي له؟ اللي أجل الحرب العالمية الثانية لكي تكون ألمانيا فوق الجميع، وقتل من الناس 70 مليون إنسان. خلي نجيب الضحايا أمام يوم القيامة، ويجي فد واحد يقول يا ضحايا هتلر اللي حرمتوا من هذه الحياة، وزوجاتكم وأولادكم حرموا منكم، 20 مليون قتلوا من ألمانيا والبقية في مختلف مناطق العالم، خلي الله يخلي هتلر في الدنيا ويعطي فرد بيت وفد سيارة يقبله. انت إذا واحد ظلمك تقبل أن الحكومة ما تعطي جائزة بس تهدئ، بتروح تصيح الحكومة؟ اليوم هاي المظاهرات اللي مطلعيها الناس، علشان مطلعين المظاهرات يا ابو الحكومه بالنسبه الى اللي يستحق الجائزه يعطوه واللي يفسد نتركه. ليش ما تقبلون؟ ليش تطالبون بمحاسبه المفسدين والفاسدين؟ لان من العداله ان يكون هنالك ثواب للصالح وعقاب للفاسد.
سمعت سيد، ولكن في نفس النقطه لو تسمحوا لي، بأن صحيح للحكومة الدستور ومنهج يمشون عليها، أيضا في دستور رب العالمين بأنه شديد العقاب ولكنه أرحم الراحمين. يعني لو وفي روايات أيضا أن رحمة الله 100 ونشر واحدة منها فقط على الأرض في الدنيا و99 في الآخرة.
شوفوا مثال الله يرحم، صحيح يقبل التوبة ما دام الشخص صاحي ممكن يتوب ويعوض عمن ظلمه أو أخذ حقه. الله يغفر الذنوب إذا تاب العبد، وتاب في الدنيا من يوم اللي أخذ. بس الواحد سرق، هذه ما دام السرقة عند ذي كيف يوم اللي اعتقله حتى يحاكمه قال أنا تبت ماكو عدالة الأمر الثاني الله يرحمه ويمسحه رحمة يرحمه في الدنيا وفي الآخرة لكن فيما يرتبط بحقوق الناس لا. أول موقف من مواقف القيامة أن الله يجمع عباده جميعا في عرصات ويقول لهم مباشرة هو يقول ليس عبر الملائكة الآن يخلق صوت يوحي إليهم في قلوبهم يقول إنه لا يجوزني ظلم ظالم أنا أول موقع الظالم ما يطلع من عند سائل إلا إذا غفر له صاحبه نعم صاحبه غفر وهو تاب إلى الله الله يغفر لك
إذا أصرت
وأقسمت أن تخلد فيها المعاندين تدري في نار جهنم أكو أشخاص معاندين لذلك يوم اللي يطلبون الرحمة بأي صغير يطلبون قالوا يا مالك ليقضى علينا ربك ما يقولون ربنا في جهنم مستعد يعترف بربوبية الرب ما شفنا طغى حتى بعد أن اعتقلوا ما طلع يعتذر ما طلع يقول يا ناس أنا سببت لكم مشاكل أنا قتلت بعض من عندكم أنا ظلمت بعض من عندكم أنا سببت حروب في هذا البلد أنا خربت الوطن حتى أكون دكتاتور مطلق ما طلع يعتذر يكون ناس من هم هذا من تطلب الله بالقوة يرحمه بالقوة إلى خلال الجنة هذه مسنة رب العالمين أنلزمكموها وأنتم لها كارهون
أحسنتم صحة السيد والله أفرسكم طبعا أسئلة كثيرة ولكن الوقت ضاقنا جزاكم الله خير أعزائي المشاهدين أسأل الله أن يلهمنا رشدنا ويعيدنا من شرنا من شر أنفسنا وأن يهدينا إلى الحق وإلى صراطه المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أسبغ على قلوبنا برد اليقين وطمأنينة الإيمان وحلاوة مناجاتك والقرب منك سبحانك وقت حلقتنا هذه انتهى وفي ختامها أتقدم بالشكر لضيفي سماحة السيد هادي المدرس حفظه الله ورعاه كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر لمشاهدين الكرام الذين تابعوا معنا هذه الحلقة وأقول لهم لنا عودة أخرى معكم إلى ذلك الوقت نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.